نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فكما نعلم من المنهج التفسير بالنسبة للساعة الثالثة جزء قد سمع وسورة لقمان، والحمد لله يعني انتهينا يعني باقي الآيات الأخيرة في سورة لقمان وبعض الموضوعات يعني في علوم القرآن. نختار بعض موضوعات بسيطة في علوم القرآن على ذلك، لأن بقي شهر واحد فقط على الأجازة. فكنا قد وقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وذكرنا تحذير الله سبحانه وتعالى لنا بأن نغتر بالدنيا أو أن يغرنا الشيطان ويوقعنا في الهلاك. ثم يقول سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا من شاء الله أن يعلمه إياها أو بعضها. قد يطلق الله بعض خلقه على أشياء من أمور الغيب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذه الأمور الغيبية لا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها. فعلم وقت الساعة لا يعلم أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، هو سبحانه وتعالى الذي يقول: لا يجليها لوقتها إلا هو. وعندما يسأل عن الساعة كان يوجههم إلى العمل للساعة، الاستعداد للساعة، إلى أن يلتفتوا لما بعد الساعة، كما جاء رجل يسأله عن الساعة فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس رواه الحديث: فما فرح الصحابة بشيء فرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم بحبي إياهم. فكان يوجههم إلى العمل، إلى الاستعداد للساعة، أو يذكر لهم بعض علامات الساعة كقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله. كان في حديث جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قيل: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فكان يذكر لهم علامات الساعة أو يلفتهم إلى بعض الأمور التي ينبغي أن يسألوا عنها وأن يستعدوا لها. فالله تعالى هو الذي عنده علم الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو. وطبعا يعني أمارات الساعة أحاديث كثيرة ذكرت أمارات الساعة الكبرى، وأن هذه الأمارات إذا ظهرت أو ظهر أمارة منها تأتي متتابعة كعقد انفرطت حباته وراء بعضها. لكن إذا ظهرت أمارة من هذه الأمارات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عندما تظهر أي علامة كمثلا خروج الشمس من مغربها يراها الناس فيؤمنوا، كافر يؤمن والعاصي يتوب، لكن حينئذ لا يقبل من كافر إيمان ولا يقبل من عاص توبة، انتهى يختم على عمله. كذلك يعني من مات فقد قامت قيامته، لأن الذي يموت لا يستطيع أن يتوب ولا أن يرجع إلى الله ولا أن يكفر عن سيئاته ولا أن يعمل صالحا، فهذا قد قامت قيامته. فذلك الإنسان ينبغي أن يكون دائما مستعد للموت ولما وراء الموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ينزل الغيث وهو المطر. فلا أحد يستطيع أن ينزل الغيث إلا الله. طبعا يعني مهما اخترعوا مهما تقدم العلم ومهما عمل فالله سبحانه وتعالى هو الذي استأثر بهذا الأمر، لا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الله ملك من الملائكة أو هناك ملائكة موكلون بأمر السحاب أو نحو ذلك، لكن كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. وقد رأى أناس السحاب ففرحوا وظنوه أنه سيمطرهم وقالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قد يأتي المطر بالهلاك وبما يكون معه يعني عذابنا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني ينبغي أن يوقن أن الأمر بيد الله، لا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. يقول لك طب ما العلم الحديث لو فيه أشعة مش عارف اسمها أشعة إيه بتحدد النوع الجنين وبتحدد حياة الجنين وتفعل وتفعل، هذه أمور يعني قد تكون أمور من الغيب وربما تخطئ وتصيب، حتى لو أصابت فالعلم لا يستطيع أن يقرر مثلا هذا الجنين هل سيولد طبيعي أم سيموت قبل أن يولد، لا تستطيع أن تقرر أجل هذا الجنين ولا عمره إيه ولا رزقه إيه ولا يكون شقي أو سعيد. لكن علم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، يعني أحاط بما في الأرحام من كل النواحي، يعلم هذا المخلوق اللي هو في بطن أمه متى سينزل الساعة اللي هينزل فيها وكم هيكون يوم وكم ساعة وكم لحظة يعيش في هذه الدنيا، يعلم كل تفاصيل عنه. طبعا كل شيء بقدر الله، كما في الحديث إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة، يعني 120 يوم، ثم يأتي الملك الموكل بالأرحام فيؤمر فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، هذا بيكتب وهو في بطن أمه. الله تعالى هو الذي يعلم هذه الأمور. العلم مهما تقدم ومهما برعوا في العلم لا يستطيع أن يعرف هذه الأشياء، فالله تعالى هو الذي يعلم ما في الأرحام. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. طبعا بنشوف كثيرا كيف الإنسان مثلا يبقى ناوي يعمل الشيء فلا يوفق، يكون ناوي يعمل كذا وكذا فيأتيه الموت أو يصاب بحادث أو يصاب بكذا، فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هيموت في بلده هيموت في غير بلده، هيموت قريب يموت بعيد يموت غريق يموت حريق، لا يدري. الله تعالى هو الذي يعلم ذلك ويقدر ذلك. إذا أراد أن يقبض فلان هذا في بلد كذا يجعل له حاجة إلى هذه البلد فيسافر إليها فيقبض هناك، فكل شيء يعني من هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وكما قال تعالى وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله تعالى أحصى كل شيء، أحصى كل شيء في هذه الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد عن أبي بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل، وتلا هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وقرأ هذه الآية. وعن مجاهد قال جاء رجل من أهل البادية فقال إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد، وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. فأنزل الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. قال مجاهد: وهي مفاتيح الغيب التي قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وروى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب فقد كذب. لذلك الذين يأتون الكهان والمنجمين والعرافين وهؤلاء في ضلال مبين، إلا مثلا يقرأ أخبار البختك اليوم ولا بختك هذا الشهر ولا هذا الأسبوع ولا كذا، هذا من باب التنجيم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. من أين لهذا المنجم أنه سيأتيك مال ولا سيولد لك ولد ولا سيحصل لك مصيبة ولا يحصل لك كذا؟ طبعا هذا كله يعني تخرص وليس له أي أساس من الحقيقة. يعني يمكن مثلا الأرصاد الجوية ترصد حركات الرياح والسحاب وكذا، قد يكون فيها شيء من الصواب وربما يخطئ، لكن الأخبار البختك اليوم وحظك اليوم والبرج والكذا وده برج كذا، هذا كله من يعني تخرص بالغيب وليس له أي أساس لا من العلم ولا من الشرع. لذلك سيدنا عائشة تقول: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب فقد كذب. وذلك من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ليه؟ لأن ما أنزل على محمد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عندما تصدق أن فيه هناك من يعلم الغيب كأنك كذبت بالقرآن، كذبت بصريح القرآن وبنصوص القرآن. فلهذا يعني التصديق بهؤلاء يتنافى مع التصديق بما جاء في كتاب الله تعالى: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن فلم يطلع عليهن ملكا فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار نحو ذلك. نحن نعلم من السنة أنها تقوم في يوم جمعة، لكن في أي جمعة من الجمعة الله أعلم، في أي سنة من السنين لا ندري، يعني هي لا تقوم إلا في يوم جمعة. ولذا فالخلائق قل لها تشفق من هذا اليوم يوم الجمعة، خاف من هذا اليوم، خشت أن تقوم فيه الساعة، لكننا في غفلة عن أمر الساعة. فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. والله تعالى ينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث، كان ليلا أو نهارا في أي وقت، لا يعلم ذلك إلا الله، ولا يعلم قدره إلا الله. هل سيكون مطر مدمر ومهلك، أم سيكون فيه خير وبركة، أم يكون فيه شر، الله أعلم. والله تعالى يعلم ما في الأرحام، فلا يعلم أحد ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، ولا أحمر أو أسود، أو هيكون سعيد أو شقي، هيعيش ولا هيموت، لا يعلم ذلك إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هل سيصيبها خير، هل سيصيبها شر، هل سيحدث له شيء، لا يعلم ذلك إلا الله. ما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه كلها يعني أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المؤمن ينبغي أن يصدق بهذه الأشياء ويوقن بها، وإذا أيقن بها استراح قلبه. الآجال محددة، يبقى الإنسان لا يخشى، لأنه إذا جاء أجله فلن يتأخر ولن يتقدم. الأرزاق مقسومة، إيه الله تعالى استأثر العيب بعلم كل شيء، يبقى علينا أن يعني نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ونرضى بما قسمه الله لنا. هذا بالنسبة للتفسير. يعني كنا عايزين نتكلم في موضوع في علوم القرآن واستد بعض قواعد التفسير. الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي ذكر في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن بعض يعني فوائد أو بعض الموضوعات، هذا أقرأ كده يعني سريعا مر عليها لما لها من فائدة. طبعا المفروض التفسير الذي يفسر القرآن لا يقول في القرآن برأيه، ومن قال برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قال برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه لا ينبغي أن يقال فيه بالرأي، وإنما ينبغي يعني أن ينظر فيه إلى ما ورد من نصوص ورد من أحاديث ما ذكره أهل العلم ما نقلاه للعلم وأهل اللغة وأهل الذين يعرفون يعني أصل هذا الكلام إيه ومناسبته إيه ويعرفون متى نزل وفيما نزل وأين نزل. يعني الصحابة يعني كانوا يعرفون كل شيء لأنهم عاصروا الوحي وعارفين كل آية نزلت في أي مكان ونزلت في أي مناسبة ونزلت في أي موطن. فعندما يعني نفسر القرآن بالمأثور فيكون هذا يعني أصح التفاسير وأحسن التفاسير أن نفسره بالمأثور بما جاء من آثار عن السلام ثم عن أصحابه. طبعا أصحابه لم يكونوا يقولون برأيهم وإنما كانوا يقولون على حسب أيضا ما نقل إليهم وما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا حريصين على تعلم القرآن وأن يتعلموا معه العلم والعمل. كانوا يتعلموا القرآن الكريم ويتفهموا ويتدبروا في آياته ثم يعملوا بها ويطبقوها في أنفسهم ثم يدعون غيرهم إلى العمل بها. يبقى لازم نحن أولا نتعلم نقرأ القرآن ونتدبر آياته وبعدين نطبقها. لذلك كانوا يحفظون كما داء عنهم يحفظون 10 آيات من القرآن الكريم ثم لا يتجاوزونها إلى غيرها حتى يتعلموا ما فيها من العمل. شوف هذه الآيات بتؤمر بإيه؟ طيب ننفذ هذه ما جاء في هذه الآيات. فلما يعملوا بما فيها وينفذوها ينتقلوا إلى غيرها فيقرأوها ويحفظوها ويعرفوا ما فيها ويعملوا بها ثم ينتقلون إلى غيرها وهكذا. فتعلموا القرآن وتعلموا معه العلم والعمل. لذلك الشيخ الثعلب يذكر أن القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير يذكر القرآن يهدي التي هي أقوم. فعلى الناس يقول فعلى الناس أن يتلقوا معاني كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم لأنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل ما تدل عليه من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعة. يبقى فيها ناحية عقيدة يعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار يعتقدون فيها فيها مثلا أوامر ينقاد لهذه الأوامر ويستجيبوا لها وينفذوها ويطبقوها. فيها مثلا أشياء حوادث أو وقائع أو شيء يأخذ منها الدروس والعبر ويحاسبون أنفسهم على القيام بها والتخلق بما فيها والثبات على الحق فيهتدون ويتخلقون بأخلاق القرآن الكريم. هكذا ما ينبغي علينا أيضا نحن نسلك هذا الطريق الذي سلكه هؤلاء السلف فنتعلم القرآن ونتدبر كلام الله سبحانه وتعالى فتنشرح له صدورنا ونتعلم ما فيه من الحكم وما فيه من الدروس وما فيه من الفوائد فحينئذ يأتينا الخير ويأتينا الفضل من الله سبحانه وتعالى. أما القاعدة الثانية فيقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. يقول وهذه القاعدة نافعة جدا لأنه بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع في الغلط والارتباك الخطير. فهذا الأصل الذي اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. إذا رأيت هذه القاعدة فعرفنا أن ما قاله المفسرون مثلا من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال يعني مثلا الآية نزلت في سبب معين أو في حالة معينة مش معنى أنها مقتصرة على هذه الحالة وإنما أي حالة مشابهة ينبغي أن ننزل عليها هذا الحكم حكم الجاء في هذه الآية اللي نزلت فيها آية معينة فيكون أي حكم مشابه أو أي حالة مشابهة أو أي موقف مشابه ننزله على ننزل عليه هذه الآية. فما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها لكن القرآن نزل لهداية الناس جميعا في أول الأمة وفي آخر الأمة الآية دي نزلت في فلان الفلاني ولا في بني فلان ولا في كذا، فإحنا أيضا مطلوب منا أن نهتدي بما فيها وأن نعمل بما فيها وأن نسير على أساسها حتى نتخلق بأخلاق القرآن. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. يقول ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني مش معنى يا أهل الذين آمنوا اللي كانوا في عهد الرسول وانتهى الأمر، لا، ده هي في كل زمان وفي كل عصر ينبغي أن ننتبه وننتبه لما وراء هذه اللفظة يا أيها الذين آمنوا، يبقى بعد منها في أمر في نهي في شيء فننتبه إليه لكي ننتفع به. يقول: فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت له جميع ذلك المعنى الذي أثبته لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر فنجزم بذلك جزما لا شك فيه أنه على الحقيقة ونؤمن بذلك. إذا أمر بشيء ننظر إلى معناه وما يدخل فيه ونعلم أن ذلك موجه إلى جميع الأمة في كل وقت وفي كل عصر وهكذا. فالعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قاعدة ثالثة: يقول الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. يقول: وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان، فمثل قول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان. مسلمين يعني كل المسلمين، المسلمين اللي هم الذين أسلموا أنفسهم لله، الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصلوا وصاموا، يعني اتصفوا بصفات المسلمين. فكل من اتصف بهذه الصفات أعد الله له مغفرة وأجر عظيم. مسلمين والمسلمات والمؤمنين برضو، والمؤمنين تشمل كل المؤمنين. هذه ليه؟ لأنها معرفة. لذلك الألف واللام الداخلة على الأوصاف وعلى أسماء الناس تفيد الاستغراق، يعني كل مش على فئة معينة ولا جماعة معينة، وإنما المسلمين كل من ينطبق عليه كلمة المسلمين فهو داخل في هذه الآية في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه أو على المتصف به عقوبة أو شر أو نقص يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. فمثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني هذا يشمل جنس الإنسان. الإنسان فيها الألف واللام فتفيد الاستغراق، يعني كل الإنسان، جنس الإنسان في كل وقت. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهو عام بجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين. الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، هذا شيء عام في كل الإنسان عدا من استثناهم الله تعالى، زي ما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه برضو الألف واللام تشمل جنس الإنسان، تستغرق جميع من وصف بهذا الوصف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بكل الناس في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهكذا. يقول المصنف رحمه الله: وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي من أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام إلى آخره. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل الجميع يعني عبيد لله، عبيد لخاضعون لجلاله وعظمته. الله تعالى الله الملك، الملك وله جميع معاني الملك، له الملك الكامل، له التصرف النافذ، له الخلق، كل الخلق عبيد له، وهو الملك العليم. يعني يفيد يذكر لنا أن الألف واللام هذه تفيد الاستغراق، يعني العليم يبقى علمه أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه شيء صغير أو كبير، عليم بأي أمر من الأمور، في أي فرع من الفروع، في أي شيء في السماء في الأرض في أي مكان الله يعلمه. فكلمة العليم تشمل العلم بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أحاط علمه بكل شيء باطن أو ظاهر، جلي أو خفي، واجب أو مستحيل أو جائز، الأمور السابقة والأمور اللاحقة، الأمور العلوية السفلية، الأمور الغيبية، فكل شيء يعلمه. فمقتضى كلمة العليم فهذه الألف واللام تفيد الاستغراق. العزيز يبقى كل معاني العزة التي تليق بالله سبحانه وتعالى هو موصوف بها، الغلبة، القهر، الامتناع، هذا كله من صفاته سبحانه وتعالى. الرحيم بكل معاني الرحمة، وهي ساعة هذه الرحمة فهي من صفات الله سبحانه وتعالى. القدوس، السلام، معظم، منزه عن كل عيب، عن كل آفة، عن كل نقص، عن كل مماثلة لأحد أو مشابهة للحوادث، ليس له ند ولا شبيه ولا نظير ولا مكافئ، وهكذا بقية الأسماء الحسنى كلها. يعني نعتبر فيها هذه القاعدة الجليلة أن الألف واللام عندما تدخل على الكلمة على اسم الجنس أو على الكلمة الصفة يعني تفيد الاستغراق. ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل أنواع البر، كل أنواع الخير، كل أنواع التقوى. البر يبقى البر كلمة جامعة تستغرق كل أنواع البر والخير والإحسان. التقوى جميع أنواع التقوى، اتقاء المعاصي، اتقاء المحرمات، اتقاء الشبهات، اتقاء كذا، فكله يدخل في هذه الكلمة لأنها معرفة بالألف واللام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي شيء فيه إثم، في معصية صغيرة كبيرة ظاهرة خفية، في الأموال، في الدماء، في الأعراض، في كذا، فكله يبقى داخل في هذه الكلمة. هذه قاعدة يعني من قواعد التفسير، أن الألف واللام عندما تدخل على الأوصاف أو على أسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد لله صالح من أهل السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذه كلمة الصالحين معرفة بالألف واللام تشمل كل عبد صالح في السماء في الأرض، ملك، إنس، جن، بلان صالح، فتشمل هذه الكلمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكأنك تسلم على ملايين الملايين من مخلوقات الله عندما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون لك الثواب الكبير إن شاء الله. السلام عليكم. من هذه القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله يقول النكرة في سياق النفي أو النهي. طبعا عارفين الكلمة معرفة أو نكرة. النكرة اللي هي ليست معرفة، معرفة تدل على شيء معين، أما النكرة لا تدل على شيء معين. إذا كانت الجملة منفية وجاءت كلمة نكرة يقول إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام يعني الطلب يعني فإنها تدل على العموم. النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم. مثال ذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكلمة شيئا جاءت نكرة في سياق الإيه؟ النهي. فاعبدوا الله ولا تشركوا. لا تشركوا هذا نهي لا الناهية. تشركوا فعل مضارع مسبوق بلا الناهية. وجاء بعده اسم نكرة. فهذه النكرة اللي هو كلمة شيئا تشمل العموم، يعني النهي عن الشرك بكل ألوانه وبكل أنواع، يعني الشرك في النية، الشرك في المعتقدات، الشرك في الأقوال، الشرك في الأفعال، الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، الشرك الظاهر، الشرك الخفي، كل ألوان الشرك تدخل في هذه الكلمة. العبد يعني عندما يقرأ هذه الآية ولا تشركوا به شيئا، يبقى يدرك خطر الشرك، وإن أي شيء ولو كان صغير من الشرك قد يهلكه، لأن فيه مخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى، فيكون بعيد عن أي شيء من ألوان الشرك. ومثل ذلك قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا نهي، وبعدين كلمة إيه؟ أندادا. أندادا كلمة نكرة جمع ند، الند هو المثيل. لا تجعلوا لله أندادا يعني لا تجعلوا له نظير أو شريك أو مماثل أو شبيه أو نحو ذلك. فكلمة أندادا تشمل كل ما فيه ند الله. كنت تخاف من واحد كما تخاف من الله، يبقى هذا تعالك ند لله. كنت تخشى أو مثلا تحبه كما تحب الله، يبقى هذا تعالك ند لله. لكن الله تعالى يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحب الأنداد كما يحبون الله، هذا خطأ. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، زي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لازم يكون الله ورسوله أحب إليه من والده، من ولده، من نفسه التي بين جنبيه، من أهله، من ماله، من زرع، من الحرث، من الذهب، من فضة، من نساء، من كل شيء، يبقى يكون أحب إليه من كل شيء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا جعلت الله ند يبقى أشركت بالله، وقعت في المخالفة. ومن ذلك قوله تعالى في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. لا تملك نفس لنفس شيئا، هذا نفس لا تملك، لا هنا تفيد ايه؟ النفس لا النافية. فالنفس وبعد النفس جاءت كلمة شيئا نكرة، فالنكرة في سياق النفي ايضا تفيد العموم. يبقى لا تملك نفس لنفس شيئا يقتضي اي شيء، ولو كان شيء بسيط، ولو كان شيء حقير أو تافه، لا يستطيع أحد في يوم القيامة أن ينفع أحد. الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع إنسان أن يدافع عن إنسان مهما كان صديقه ولا حبيبه ولا قريبه ولا شيء من هذا، لا يستطيع. وإنما الأمر كله بيد الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذه الكلمة كلمة شيء لأنها نكرة وجاءت في سياق النفي أفادت العموم والشمول، فهي تعم كل نفس. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فكل نفس لا تملك في هذا اليوم شيء من الأشياء لأخرى، مهما كانت الصلة ومهما كانت العلاقة قوية وحميمة، لا تستطيع أن تجلب لها خير ولا أن تدفع عنها ضر. لذلك الإنسان يعلم أن الأمر كله بيد الله، فيلجأ إلى الله ويسأل الله ويدعو الله ويعمل ما ينجيه وما ينفعه في هذا اليوم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا. كل واحد بيتخلى من أول الإنسان ما يخبر، يعني يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ولا يبقى إلا عمله. يبقى فيش نفس هتنفع نفس أخرى، وإنما عملك الذي عملته هو الذي ينفعك ويرفعك درجات في الآخرة. ومن ذلك قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بأي وجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة، يعني قدرها الله وقضى الله بها وأذن بها. وقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما بكم من نعمة فمن الله. يعني هذه الآيات تشمل العموم، تفيد العموم، ما بكم من نعمة، يعني أي نعمة، أي نعمة من النعم، سواء هذه النعم في المال، في النفس، في البدن، في الأهل، في الولد، في كذا، في العلم، في الجاه، فأي نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة، فتشمل كل خير يصيب العبد، كل نعمة تحصل له، كل بلاء يدفع عنه فهو أيضا من النعم، فهي من الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على أن يأتي بهذه النعم إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، تفيد أنه لا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد يعني أي أحد، لا يستطيع أي أحد أن يحول بين الإنسان وبين عذاب الله سبحانه وتعالى إذا قدر عليه العذاب، فليس للعبد إلا الله، لا منقذ له إلا الله. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، هذه القاعدة تفيد أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم وعلى الشمول، هذه قاعدة من القواعد التي ينبغي أن تلاحظ في التفسير. كذلك من هذه القواعد يقول المصنف القاعدة الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم كاسم الجمع، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية يشمل كل أم، حرمت عليكم أمهاتكم، كلمة أمهات كلمة يعني تفيد كل الأمهات، يعني أمك وأم أمك أم أبوك كل أم يعني وإن علت، فتشمل كل أم تنتسب إليها. كذلك بناتكم أمهاتكم وبناتكم تشمل بنتك بنت بنتك بنت ابنك وإن نزلت، فكلها تشملها هذه الآية. كذلك قوله وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة ربك كلمة نعمة كلمة يعني أضيفت إلى ما بعدها نعمة ربك، فهي كلمة مفردة لكنها أفادت العموم لأنها أضيفت فهي تفيد العموم كاسم الجمع، فبنعمة ربك فحدث تشمل كل النعم سواء نعم دينية أو دنيوية. هذه القاعدة من قواعد التفسير أن المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، فمثلا قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تفيد أن قل إن صلاتي، كلمة صلاة أضيفت للضمير، صلاة مفرد وأضيف إلى الضمير، تشمل كل أنواع الصلاة سواء كان فرض نافلة في الليل في النهار في الحضر في السفر في أي مكان، كل صلاة ينبغي أن تكون لله، وإذا صليت صلاة ليست لله يبقى هذا عمل باطل ومردود وغير مقبول وتحاسب وتعاقب على ذلك، لأن العمل لابد أن يكون خالصا لله وأن يبتغى به وجه الله تعالى، فأي عمل يعني يعمله العبد مما يبتغى به وجه الله تعالى يريد به الناس فعمله مردود عليه. بقول إن صلاتي، كلمة صلاة تشمل كل أنواع الصلاة، وكذلك نسكي، نسك اللي هو الذبح، الذبح ينبغي أن يكون لله، يسمي الله ويبتغي بهذا الذبح وجه الله تعالى، يبقى لا يذبح لتقرب لشيخ مثلا من المشايخ، ولا يذبح لتقرب لصنم من الأصنام، ولا يذبح لأي شيء يخالف ما أمر به الله سبحانه وتعالى كي يكون ذبحه مقبول، ويشمل كل ألوان الذبح سواء كان نسك تطوع سنة في أي مناسبة، لا يذبح إلا لله وعلى منهج الله سبحانه وتعالى، فالذبح عبادة زي الصلاة ما هي عبادة، قل إن صلاتي ونسكي، فتعم كل الأنساك وجميع ما العبد فيه وعليه في حياة محياي ومماتي، كل أعمال المسلم ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا أشرك العبد أحد مع الله فإن الله تعالى يتركه وشركه، يتركه وما أشرك ولا يقبل هذا العمل، لأن الله تعالى كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فشاهد يعني أن هذه الكلمات صلاتي نسكي محياي مماتي كلها أضيفت مفرد وأضيفة، فأفاد العموم والشمول، والآيات في ذلك كثيرة، من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر الله أن يقتدى بجميع ما عليه المرسلون من الهدى، فبهداهم يعني بهدى الأنبياء والمرسلين اقتده، فأمرنا أن نقتدي في علومهم في أخلاقهم في أعمالهم الصالحة في عقيدتهم في توحيدهم لله سبحانه وتعالى في إخلاصهم لله في كل صفات المكارم الأخلاق التي كانوا عليها. فهذا يعني دليل على أن المفرد يفيد العموم إذا أضيف، وهذه الآية أحد الأدلة على هذا الأصل، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يجد في شرعنا ما يخالفه، ومن ذلك قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه الله لعباده فعلا أو تركا أو اعتقادا أو انقيادا، فأضافه إلى نفسه وأن هذا صراطي، فصراطي صراط الله سبحانه وتعالى كل ما شرعه وكل ما أمر الله تعالى به. ولذا فنحن نقرأ في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكين لصراط الله تعالى، فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذي كانوا دائمين عليه في أعمالهم وفي أخلاقهم وفي أعمالهم وفي أوصافهم وهكذا. ومن هذا قوله، من هذا القاعدة يعني قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة القلبية والعملية والاعتقادية وغير ذلك، وهذه قاعدة جليلة أيضا ينبغي أن تراعى في التفسير. بهذه القواعد يعني وضعها أهل العلم للاستفادة بها عندما نقرأ القرآن أو ونريد أن نقف على ما اشتمل عليه من معاني. القاعدة الأولى نحن نقرأ القرآن ونتلقى القرآن كما تلقاه السلف الصالح، أن نقرأ الآيات ونحفظها ونتفهمها ونتدبر في معانيها ثم نطبقها ونعمل بما فيها، فنتعلم القرآن ونتعلم معه العلم والعمل. أما القاعدة الثانية فهي تفيد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الآية نزلت في سبب معين في حادثة معينة، لكن عندما نقرأها هي تنطبق على جميع الأحوال المشابهة أو الأحداث المماثلة لما نزلت فيه. القاعدة الثالثة أن الألف واللام عندما تدخل على الأوصاف أو أسماء الناس فإنها تفيد الاستغراق يعني العموم والشمول. أما القاعدة الرابعة هي أن النكرة يعني اسم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام يدل على العموم، وذكرنا ذلك أمثلة كما في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أو قول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فكلمة شيئا نكرة تفيد العموم والشمول أنها جاءت في سياق النفي. أما القاعدة الخامسة فهي أن المفرد المضاف يفيد العموم مثل اسم الجمع في ذلك، مفرد إذا كان مضاف يفيد العموم كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تفيد صلاتي تفيد كل الصلاة، كل صلاة يصليها المسلم سواء سرية دهرية ليلية نهارية فرض سنة، كل صلاة ينبغي أن تكون لله، نسكي كذلك، محياي مماتي، كلها تفيد العموم والشمول. هذه قواعد، وهناك قواعد أخرى إن شاء الله نتعرف عليها في مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا من هداه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا من أمر ديننا ما ينفعنا، اللهم علمنا من القرآن ما ينفعنا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب حزننا وغمنا وكربنا. اللهم وفقنا لأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر أن الدرس إن شاء الله بتاع العقيدة للدكتور جمال سيكون بعد المغرب في يوم الجمعة إن شاء الله، كل جمعة بعد المغرب، لكن اليوم يعني الدكتور اعتذر اليوم لظروف يعني طارئة، وإن شاء الله سينتظم الدرس يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، درس العقيدة للدكتور جمال المراكبي. فإن شاء الله نحرص على أن ناتي لهذا الدرس وأن ننتظم فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.